السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأقول في رسالة الصيام، كذلك في الصفحة العاشرة من الطبعة الثامنة: والصيام فريضة كتبها الله على كل مسلم. والصيام فريضة كتبها الله على كل مسلم بالغ عاقل. والكلام هنا كلام مجمل، فالصيام في جملته فريضة، فلا يعترض معترض ويقول مثلا: لماذا لم تستثني المريض والمسافر؟ فإن المريض والمسافر ما زال الصيام أيضا فريضة في حقهم، لكنها مؤجلة في الأداء فقط. فهنا لا يعترض معترض على هذه العبارة ويقول: كيف تقول إنه فريضة على كل مسلم مع أن المريض والمسافر يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان؟ نقول: الكلام الآن ليس عن شهر رمضان ولا عن غيره، الكلام عن الصيام جملة. فالصيام في الإسلام فريضة كتبها الله عز وجل على كل مؤمن موحد، لا بد أن يصوم. كون المريض والمسافر يجوز لهما تأخير الأداء، هذا لا يخرجهما عن الفرضية، فهما داخلان في الفرضية. فكما أن الصيام على غير المريض والمسافر وغير المعذور فريضة في شهر رمضان، فإنه ما زال فريضة على المريض والمسافر اللذين أخذا بالرخصة في غير شهر رمضان. فالكلام إذن هنا مجمل، والصيام فريضة كتبها الله على كل مسلم، ليس لهذا المسلم أي شروط إلا أن يكون فقط بالغا وماذا؟ وعاقلا فقط، لأن من كان دون البلوغ فليس الصيام فريضة عليه، وكذلك من فقد عقله أو كان من المجانين عافانا الله جميعا فإنه ليس مكلفا. فالطفل دون البلوغ ليس مكلفا، والعاق والمجنون ليس مكلفا. قد يقول قائل: والنائم؟ لا، النائم وإن كان مرفوعا عنه القلم حال نومه لكنه مكلف، والصيام فريضة عليه. فهل نوم النائم يخرجه عن فرضية الصيام؟ لا، ما زال الصيام فريضة في حقه وإن كان مرفوعا عنه القلم حال نومه. فهنا العبارة نعيدها: والصيام فريضة. والصيام فريضة، الكلام هنا عن جنس الصيام، الكلام هنا عن جنس الصيام، وإلا فمن الصيام ما هو تطوع أيضا، لكن الكلام هنا هل جنس الصيام واجب أو لا؟ نعم، جنس الصيام واجب. فهناك صيام مفروض على كل مكلف، على كل مسلم، فالصيام فريضة، أي هذه الطاعة التي كتبها الله على المؤمنين من هذه الأمة وكذلك على المؤمنين من الأمم السابقة، هذه الطاعة هي فريضة. الصيام فريضة كتبها الله على كل مسلم، وقولي هنا مسلم أيضا المراد به الجنس، فيدخل فيه الذكر والأنثى، يدخل فيه الذكر والأنثى، ليس المراد المسلم الذكر دون الأنثى، بل هو فريضة كتبها الله على كل مكلف من ذكر أو أنثى ما دام بالغا وعاقلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض، كتبه الله عليكم كما كتبه على الأمم التي سبقت من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة. قلت: بل الآية تدل على أنه عبادة عالمية، الصيام ليس خاصا بهذه الأمة الخاتمة، بل إنه عبادة عالمية، فالمؤمنون من الأمم السابقة من قبلنا أيضا كان الصيام كذلك مكتوبا عليهم بنص الآية كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، هل هذا يقتضي التماثل في صفة الصوم؟ ما هو الجواب؟ لا، لا يقتضي، لكن جنس فريضة الصوم هو كان موجودا في الأمم السابقة. كيف كان الصيام في تلك الأمم السابقة؟ الله تعالى أعلى وأعلم. قد يكون مشابها لصيامنا وقد يكون مختلفا عن صيامنا، بل نجزم بأنه كان مختلفا في بعض الأمور. ومن هذه الأمور ما سيأتي في الحديث الصحيح الذي يقول فيه فيما أذكر الآن أبو هريرة رضي الله عنه: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين، لعله في آخر نجده في الأحاديث الصحيحة إن شاء الله التي في صفحة، تبدأ الأحاديث الصحيحة من صفحة 50 وتنتهي في صفحة 60. نرجو من النساء، يعني جزاهن الله خيرا على حرصهن على سكوت الأطفال، ولكن أصواتهن صارت أعلى من أصوات الأطفال، فيعني نحن الآن ننتظر أن يقوم طفل ويقول صوتك أعلى من صوتي. فإن كنت تنكرين علي رفع صوتي وأنا طفل صغير مرفوع عني القلم، فالأولى أنك أنت لا ترفعين صوتك. نرجو من النساء السكوت، نرجو من النساء السكوت. الحديث هو من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم من رواية عمرو بن العاص في صفحة 58، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. قلت هنا وفيه ما سبق ذكره من أن الصيام عبادة عالمية، وأنه كان مكتوبا على المؤمنين من الأمم السابقة، وإن كان لا يلزم من ذلك تماثل الصفة من كل وجه كما هو معلوم. وما في هذا الحديث هو فرق، يعني هذا أحد الفروق، وما في هذا الحديث، وما هنا ما موصولة ليست نافية، وما في هذا الحديث أي والذي في هذا الحديث فرق من الفروق الواضحة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من قبلنا، ألا وهو أكلة السحر، مما يدل على أن ما كان الصحابة عليه أول الأمر من الأكل والشرب بعد المغرب ما لم يناموا، ما لم يناموا، فإذا نام أحدهم حرم عليه ذلك إلى غروب شمس الشمس من اليوم الذي يليه، أن ذلك من صفة صوم أهل الكتاب من قبلنا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن حتى لما فرض الصيام في أول الأمر كان مشابها لصيام أهل الكتاب من قبلنا. ما هو كان الأمر؟ أنهم إذا أفطروا بغروب الشمس لهم الأكل والشرب وجماع النساء ما لم يناموا، ما لم، فإذا نام أحدهم حرم عليه ذلك إلى غروب الشمس، شمس اليوم الذي يليه. فخفف الله عن هذه الأمة، خفف الله عن هذه الأمة، وبالتالي مد الله لهم في يعني جواز فترة جواز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، حتى ولو نام أحدهم قبل ذلك. إذن هنا نحن كل ما نريد أن نستفيده الآن أن هناك فروقا بين صفة صيامنا الآن وبين صفة صوم الأمم التي كانت من قبلنا، وإن كان هناك ما يسمى بالصوم، وهذا الصوم لا شك أنه فيه أيضا تشابه بين صيامهم وبين صيامنا، وإلا ما كان صياما، فكان عندهم صلاة وكان عندهم صيام وكان عندهم كثير من العبادات، لكن هذا لا يلزم منه تماثل الصفة من كل الوجوه كما سبق. نعود إلى صفحة 10. قلت بل الآية تدل على أنه أي الصوم عبادة عالمية. إذن عيسى عليه السلام كان يصوم، مريم عليه السلام كانت تصوم، موسى عليه السلام كان يصوم، أمة موسى عليه السلام كانت تصوم، أمة عيسى عليه السلام كانت تصوم، أهل الكتاب عموما كانوا يصومون، النصارى واليهود، وكذلك من سبق من الأنبياء والرسل. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلت بل الآية تدل على أنه عبادة عالمية كتبها الله من قبل على المؤمنين من الأمم السابقة، وإن كان لا يلزم من ذلك التماثل في صفته من كل الوجوه، فإن صام مشرك لا يدين بالإسلام دين التوحيد لا يقبل صيامه، إذن هو خاص بالموحدين المؤمنين الموحدين، لو صام مشرك لا يقبل منه الصيام بل ولا يقبل منه أي شيء البتة، ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا جهاد ولا غيره. قلت بل لا يقبل منه أي عمل صالح لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعني. طبعا الكلام الأولى لئن أشركت ولقد أوحي إليك، كاف كاف الخطاب، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كاف الخطاب، لئن أشركت التاء تاء الخطاب، لا يحبطن عملك، والكاف كاف الخطاب، ولا تكونن من الخاسرين. الخطاب لمن؟ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا يتصور أبدا أنه يقع منه شرك. فما فائدة هذا الخطاب إذن؟ أهو عبث؟ تعالى الله عز وجل عن العبث، لابد من حكمة. الحكمة ها هنا ألا يقول أحدنا اليوم أنا لي خصوصية أن الشرك لا يحبط عملي، الله المستعان. فبعضنا يقول أنا مسلم وموحد فبالتالي لا أخشى على نفسي من الشرك ولا يضرني الشرك. لا، قد قيل لمن هو خير منك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وفي الآية الثانية الضمير يعود على جماعات من الأنبياء ذكروا قبلها مباشرة، قال تعالى بعد ذكر هؤلاء الأنبياء ولو أشركوا من؟ إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وسليمان وأيوب، هؤلاء الأنبياء والمرسلون لو فرض، ومعروف أن الشرك لا يقع منهم، فهذا فرض جدلي، أي لو فرض جدلا أنهم وقع منهم شرك، وهذا ممتنع، وهذا ماذا؟ ممتنع. إذن لو هذه أفادتنا أن مثل هذا لا يقع منهم، ولكن لو فرض وقوعه، لو فرض وقوعه لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإن كانوا هؤلاء إبراهيم ويعقوب وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وسليمان وأيوب، سبحان الله، فإن كان هؤلاء الذين هم أفضل الناس لو وقع الشرك منهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بمن دونهم؟ إذن فالإسلام التوحيد شرط في صحة الصيام، فالصيام فريضة على كل مسلم موحد، وإلا فالمشرك حتى لو صام فإن الله لا يقبل منه ذلك. طيب، أما البلوغ والعقل، وإن صام من دون البلوغ، طيب هل الصيام فريضة على من دون البلوغ؟ لا، مش فريضة. طيب، فإن صام هذا الطفل ذكرا كان أو أنثى، وإن صام من دون البلوغ كتب له أجر صيامه، كتب له أجر صيامه وإن كان غير مكلف، وإن كان غير مكلف، ومرفوعا عنه القلم، لكنه يكتب له أجر الأعمال الصالحة بشرط واحد، ما هو؟ إن أداها على الوجه الصحيح المقبول. إذن إذا أكل أو شرب له أجر؟ لا، خلاص. طيب، صلى ولكن بقي يخرج ريحا أثناء الصلاة وهو يصلي، يكتب له أجر صلاة؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ قل لأنه لم يؤديها على الوجه الصحيح المقبول. فالشرط الوحيد أنه يؤدي هذه العبادات على الوجه الصحيح المقبول، بمعنى أنه إن صام فعلا يترك الطعام والشراب وإلى غروب الشمس وبنية العبادة، يعرف أن هذا عبادة مش رجيم. يعني إذا فعل الطفل هذا قالوا له أنت أصبحت يعني سمين لازم تنقص وزنك، وفعل هذا صام أي جاع وعطش لكن بنية إنقاص وزنه، يكتب له أجر؟ لا، هو يصوم مع الناس في رمضان كما يرى والده يعبد الله وأمه تعبد الله وإخوته الكبار يعبدون الله، وكذلك يقصد بهذا الصيام أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، وإن كان غير مكلف وإن كان دون البلوغ، لكنه أدى الصيام على الوجه الصحيح المقبول. هنا بعض إخواننا يأتي بحديث يضعوه في غير محله، يقول كيف تقولون أنه مأجور والله سبحانه رفع عنه القلم كما في الحديث إن القلم رفع عن ثلاث ومنهم الصغير حتى يحتلم. نقول يا أخي رفع عنه ولا رفع له؟ ها في فرق ولا ما في فرق؟ مرفوع عنه ولا مرفوع له؟ إن كان له فليس مرفوعا، إنما إن كان عنه يعني هو عليه ذنوب، كذب، سرق، شتم، سب، أفطر، ترك الصلاة، هذه كلها ذنوب، فهل القلم مرفوع عن ذنوبه أم مرفوع له إن عمل الأعمال الصالحة؟ مرفوع عنه ولكن ليس مرفوعا إن كان له وفي صفه. إذن الله الغفور الرحيم إنما رفع القلم عن هذا الإنسان الصغير في السن من جهة الوقوع في ماذا؟ في الذنوب والمعاصي، فإن أذنب أو عصى فلا ذنب عليه ولا إثم لأنه مرفوع عنه القلم. أما إذا أدى عبادات صحيحة فنقول القلم مرفوع عنه، سبحان الله، لا، القلم يكتب له ولكن لا يكتب عليه، تنبه. إذن هنا قلت في الحاشية فالقلم مرفوع عنه أما له فيكتب، إذن إن كان لصالحه فالقلم ليس مرفوع، القلم هنا يكتب، صلى صلاة صحيحة وبوضوء وبتكبيرات إحرام وبتسليم وبكل الأركان والواجبات صلاته صحيحة ومقبولة، ولذلك هذا المميز الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسد الجناح، يعني إن وقف في الصف هل يقطع الصفوف؟ لا، لا يقطع الصفوف. أما الطفل الذي يبقى يعمل هكذا وهكذا وينظر وراء هذا غير مميز، فهذا هو الذي نخرجه من الصفوف. أما الطفل المميز فلا يقطع الصفوف ولا يجوز أيضا إخراجه من الصفوف. وأما الحديث المشهور يصف الرجال ثم الصبيان فهو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف الإسناد، فالصبيان يصفون مع الرجال ما داموا مميزين، أما غير المميز فهذا يخرج من الصف ويقال له صف هناك من باب التعليم فقط، يتعلم كيف يصلي الناس لكن لا يجوز له الوقوف في وسط الصفوف. الشيء الوحيد الذي نمنع منه الأطفال المميزين أنهم يصفون خلف الإمام مباشرة، أما خلف الإمام فقد قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا لا يعني أننا نمنعهم من الصف الأول كاملا، لا، نمنعهم فقط من الوقوف خلف الإمام، أما إن وقفوا في أطراف الصف الأول فلا يجوز لنا أن نمنعهم، وبخاصة إذا كانوا مجتهدين في إدراك الصف الأول، نأتي نخرج الطفل ونقول له ارجع وراء، هذا لا يجوز. فحديث يصف الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم النساء حديث ضعيف الإسناد. وكان الأطفال المميزون من الصحابة يصفون مع الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بصلاتهم، فهذا ابن عباس إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صبي، ومع ذلك كان يصف مع الرجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بصلاته، لما صلى في صلاة الليل عن يساره حوله وجعله عن يمينه كأي واحد كبير. بارك الله فيكم، تقبل الله مني ومنكم وفقهني وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.